نعم مسجل منشور تفضل. سمع صوتك بس يا عفو.
نعم. فبحثي يركز في المنهج في العقيدة، وأنا اهتمت في هذا الفكرة.
لو تعطيني تكرما إلمامة عنك وعن صنيعك وعن الهدف الذي من أجله تعمل.
نعم. طيب لا أعرف حتى لا. 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 أنا لا أعرف، هذا رسالة دكتورتي وأنا أركز في منهج الشيخ.
من أي الجامعات؟
من جامعة موسكو.
جامعة موسكو.
نعم في دراسات
هل الدراسة دراسة قد وجهك إليها بروفيسور، أم أنك اخترت الموضوع، أم أن الدولة التي تبنت هذا الموضوع؟
لا أنا اخترت الموضوع. أنا
قرأت. اختيار حر منك من نعم. غير مؤثر.
نعم تماما.
أحسنت.
وأنا اخترت يعني الموضوع وقرأته من كتب الشيخ ناصر.
لك مستقبل.
كيف؟
لك مستقبل.
ليه؟ لا أعرف.
يعني أنت طموح.
لا أعرف ممكن.
أنت طموح.
طموح الكلمة.
طموح إيش ما معنى الطموح؟
يعني أنت يعني مجتهد.
مجتهد وتنظر إلى.
تنظر إلى المستقبل.
مستقبل نظرة صحيحة.
لكن لم أصيب حتى الآن.
إن شاء الله تصيب.
إن شاء الله. هنشوف. فنعم. نعم قرأت كثير من كما كنت من الممكن من كتب الشيخ ناصر. وأيضا كتب الشيخ ابن تيمين.
هل ترجمت كتب الشيخ ناصر للروسي؟
لا حتى الآن لا.
بس لعلك أن تقوم بذلك.
ممكن. إن شاء الله. هنشوف. بس أهتم في هذا الفكرة المنهج، وممكن لا أعرف إذا ممكن تشرحون هذا.
يعني أنا أقول لك بإيجاز دون يعني كلام كثير. وهذا الكلام الذي نقوله في دروسنا عند عوام المسلمين، أن السلفية التي نؤمن بها إنما هي الدين النقي الذي أنزله الله على قلب النبي. فنحن نؤمن بالإسلام الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه الراشدين الأربع فقط. التطبيقات التي وجدت بعد هذه العصور تطبيقات نعرضها على الشرع، فالمقبول مقبول والمردود مردود، وهي ليست حجة على الشرع، ولا نقبل أن ندان بها، ولا نقبل أن يحتج أحد من الخلق سواء كان مسلما أم غير مسلم بالممارسات العملية للمسلمين. ففي كل الأديان والمبادئ سواء كانت الدينية أو الدنيوية، أعمال البشر ليست حجة. ليست حجة على المبادئ. فالذي نؤمن به أن السلفية هي دين الله النقي الذي أنزله الله على قلب النبي. لكن هنا حق لك أن تسأل، أنا سأسأل عنك لبعض الإشكالات، حق لك أن تسأل، لماذا تسمون أنفسكم بالسلفية؟ لماذا لا تقولون مسلمين؟ نقول لأننا لو قلنا مسلمين فالذي ينتسب للإسلام عدد كبير بباطل، فنحن أردنا أن نبرز طبيعة انتسابنا، فطبيعة انتسابنا الذي نؤمن به ونعتقده بناء على النصوص الشرعية والحقائق التاريخية الموجودة أننا ننتسب لذاك الجيل. فليست السلفية اسما دون الإسلام، وليست السلفية اسما حزبيا. ومن الأخطاء القاتلة التي تقع بغفلة تارة وتقع بتعمد وتقصد تارة من دوائر أمنية عالمية أن يجعلوا الدعوة السلفية مقابل الدعوات الحزبية الأخرى، أو أن يقال سلفية جهادية، سلفية تقليدية، هذا كله هراء خرافات ما أنزل بها المسلمان. نحن لا نجعل فرقة تعمل حجة على المبدأ. نحن ما قبلنا الأمويين والعباسيين أن تكون حجة على الإسلام. فهل نقبل أن يكون حفنة من الناس من أمثال ابن لادن أو غير ابن لادن أن يصبح هو فرقة من السلفية؟ هذا خرافة، هذا كذب، هذا جهل بالدعوة السلفية، هذا أمر لا نؤمن به البتة. فالسلفية هي دين الله النقي الذي أنزله الله على قلب النبي حتى نتمايز عن غيرنا ممن ينتسب إلى إسلامنا بغير صفاء. قل معنا أنفسنا إسلام سلفية، نقول لغيرنا أسقطوا أسماءكم الباطلة، أسقطوا انتسابكم الباطل للإسلام، لا نقبل أن نتسمى بغير اسم مسلم، لا نقبل النسبة لغير الإسلام.
طيب.
فجاءت هذه النسبة جاءت بملابسات ومناسبات. تفضل.
وأنا أيضا قرأت كتاب العوني، حاتم العوني، المنهج المقترح لفهم المصطلح، وهناك وجدت أن هو يتصور هذه الصورة يصور هذه الصورة كيف الأصل هي علم السنة وعلم السنة يعني يجري
إن شاء الله تذهب لمكة وتزور حاتم العون إن شاء الله
إن شاء الله
تفضل
أنا
نعم إن شاء الله تفضل
يصور كيف يعني هذا يمشي علم السنة على طريق علم الحديث ويعني العكس لهذا هذا الكلام وعلم البدع ودخلت هو زعما دخلت علم الكلام على طريق أصول الفقه إلى وانحرفت على هذا يعني شكل
نحن لما احتككنا بغيرنا من الحضارات أثرنا وتأثرنا أثرنا فيهم وتأثرنا نحن قبل أسبوعين كنا في مناطق التي احتلتها روسيا سابقا
شيخنا والده أصل من تشقد
تشقد ما شاء الله
والده وهو نعم. وهاجر وعمره 20 عاما إلى روسيا إلى موسكو
نعم على أي نعم. فالشاهد أننا أثرنا وتأثرنا وعلم الكلام دخل علينا فأفسد صفاءنا لا أقول أفسد ديننا أفسد صفاءنا فوضع فينا كدرا لكن اضطررنا إليه اضطرارا لأنه نشأ فينا نشأت فينا نزعات ما استقلت واتسعت قلوبها واطمأنت وعقولها للوحي فأصبح هناك عقل ورأي وعقل ورأي فحصل اضطرارنا اضطرارا لأن نستعير منطقة أرسطو والمناطق الأخرى العالمية التي نحن يعني نأخذ منها وندع يعني لا نقول أنها كلها باطلة ولا نقول يعني لعلمائنا أعلام عالجوا هذه المسائل الشاهد أن ما دخل على الدخن من علم الكلام وعلم الفلسفة الذي تمثل في فترة من فترات بالاعتزال وقوية جدا في وراء النهر قوية جدا خصوصا في خوارزم قوية في تلك الفترة قوة شديدة يعني وكان له أعلام فأخذنا ودعنا وتركنا نحن مبدأنا الشرع قد نوافق بعض أهل البدع في شيء ونخالفهم في شيء مبتدع بجملتهم عندهم حق وباطل نجهد أن نميز الحق من الباطل ونعتقد أن الذي يقوم بهذا وهو صادق وأصوله عامة فأخطأ هو منا ونخطئه لا نخرجه عن الحق الحق عندنا يتجزأ الحق عندنا يقبل أن يتجزأ قد يقال فلان محق في كذا مبطل في كذا مبطل في كذا محق في كذا
ما هو يعني ماديا ما هو العلاج لهذا الانحراف يعني
ما هو
العلاج يعني كيف تعالج هذا
نحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن اتساع القلب والعقل بنصوص الشرع وجعلها الأصل وجعلها الأصل هي العلاج أذكر لك كلمات جميلات لبعض أئمة هذه الدعوة كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله الشرع ولا العقل فالشرع لا يكلف الجاهل لا يكلف المجنون ولا يكلف المعتوه فجعل للعقل ولاية شرع شيخ الإسلام يقول الشرع ولا العقل أعطاه ولاية قال ثم عزله الولاية ليست مطلقة العبارة الأخرى التي له توضح هذه العبارة يقول شيخ الإسلام الشرع قاض والعقل شاهد ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء طيب كان الله في عونك
لكن
لن نمسك على البقية
لكن كما أفهم يعني أيضا يعني العلاج هو يعني الرجوع للمصطلحات الصحيحة فهل هذا يعني مناسب للدعوة بشكل عام أم
الرجوع إلى المصطلحات
يعني استخدام المصطلحات وفهم المصطلحات بكل المجال والتباعد من يعني تفرق من أصول الفقه وفروع الفقه وكل هذه
نحن نعتقد أن الاصطلاحات هنالك معركة قامت بين العلماء في فترة من فترات أنا أسميها معركة الاصطلاحات أنا أسميها معركة الاصطلاحات ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها العبرة بحقائق الأمور ولذا من العبارات التي يكررها ابن القيم كثيرا وفصلها طويلا وأخذت منه عشرات الصفحات في التفصيل والتمثيل والتدليل في كتابه العظيم إلى موقعين، أن يقول العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة ليست بالألفاظ والمباني، العبرة بالحقائق والمعاني. كما قلنا اليوم الشهادة، اليوم فهمنا حقيقتها ولم نعتني بلفظها، فالألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ. ولذا من قال لفظا وهو لا يريده فقاله جهلا أو قاله تحت تأثير نفسي من غضب أو فرح فلم يجري عليه الأحكام. النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يسير في الصحراء وكان معه دابته، وعليها طعامه وشرابه، ثم فقدها فنظر حوله فلم يجد، لا يستطيع أن يقطع الطريق ولا يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب، فنظر فقال أنام حتى أموت، لا أمشي، خلص أنام ما بقي حتى أموت ولا نام. قال فنام ثم استيقظ، قال فوجد دابته وعليها طعامه وشرابه عنده، قال فكيف فرحته؟ النبي يقول فكيف فرحته؟ فالله أشد فرحا بتوبة العبد من فرح هذا الرجل بدابته. ثم النبي قال صلى الله عليه وسلم قال فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، هو أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فقلب الكلام. هذا لا نكفره. لماذا لا نكفره؟ لأن العبرة عندنا بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ والمعاني. بدليل لو أنك قلت نار، الآن قل نار، هل حرق فمك؟ حرق أصاب فمك الحرق؟
لا.
إذن العبرة بما مش باللفظ.
تمام.
طيب
نحن بحمل لما خبرتونا نحن يعني ندعو بارك الله يحسن ختامه،
أسأل الله
ويعافيه،
أسأل الله بإذن الله يرحمنا.
أين زميلك الذي معك بتلحم؟
أنا
سائق
وراح
مشى.
ما عرفنا اسمه ولا عرفنا أين يعمل، أين
يسأل
سائق ما عرفنا أين اسمه. نعم
طيب، فهذا نعم نرجع لفكرة السلف الصالح. فأنا أعرف يعني القرون الثلاثة هي يعني قرون السلف، لكن بعد هذه القرون كيف نختار، خصوصا مع المخطوطات، نختار هذا الشخص على منهج السلف الصالح؟ يعني مثلا ابن الجوزي أو الذهبي هو صار على بس
أحسنت يعني أحسنت. عندنا ضوابط ثلاثة. الضابط الأول أن تكون أصوله العامة أصول السلف. الضابط الثاني أن لا تكون أخطاؤه كثيرة تصب في منحى يدل على فساد أصل من أصول تخالف منهج السلف. لو أخطأ أخطاء كثيرة مبعثرة هو على منهج السلف، لكن لو أخطأ أخطاء في فروع تدل على فساد الأصل وهذا الأصل أمر كلي فهذا يدل على أنه ليس من منهج السلف. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن لا يوافق أهل البدعة في شيء هو شعار لهم.
هذا مفهوم.
ومع هذا وقبله وبعده نقول إن السلفية تتجزأ. قد أقول فلان سلفي في شيء دون شيء. الحق يتجزأ. فشعار أهل السنة أمران. الأول أعرف الناس بالحق، والثاني أرحم الناس بالخلق. هذا شعار أهل السنة.
والنقطة الثانية يعني هذا مهم جدا أظن، هذا هل يوجد فرق أي نوع من الأخطاء يعمل الشخص أو المؤلف؟
أخطاء هل يوجد فرق؟
يعني هل هذا مهم يعني في أي نوع من الأخطاء أين هو يخطئ في
يخطئ في الفروع؟ ما خطأ الفروع هو واقع بين أئمة الكبار، أئمتنا الكبار نعتقد أنهم سلفيون ووقع بينهم خلاف كثير في الفروع.
فهل
يوجد نوع الاستدلال واحدة يقولون كلنا نؤمن بكليات واحدة؟ لما نغوص في أسباب الخلاف نحتاج إلى مجالس طويلة والكلام كثير، يعني كلام علمائنا التأصيلي في حكم لماذا وقع الخلاف هذا يحتاج لتفصيل. أنا بينت طرفا منه هذه لكم، أنا بينت طرفا منه في كتاب في شرحي على كتاب الورقات في الأصول، بينت لماذا وقع الخلاف في شرح على كتاب في الأصول قديم للجويني اسمه الورقات، هو عبارة عن دروس أبليتها في المسجد ثم الطلبة فرغوها وأصبحت كتاب.
هل يوجد تناقض بالنسبة لكم يعني مثلا في هذا الكتاب يعني الورقات للجويني، يعني هو ممكن الشخص الرئيسي العالم الرئيسي الذي يعني يحجمه العوني في كتابه هو الذي يعني تأثر على علم الكلام؟
الجويني قرر في الأصول شيء الصواب وأخطأ في فروع في العلم وناقشته فيها، ونحن نقول أن الحق يتجزأ، نحن لا نقبل الجويني الذي كان منشغلا بالعقل ويقدمه على النقد في فترة فترات ثم صرح هو في كتابه الذي يسمى النظامية شر، وصرح فيه أنه رجع إلى مذهب أهل السنة كأبي حامد الغزالي كان منشغلا بالفلسفة ثم حرم قراءة الفلسفة، إلا أن هؤلاء لما يرجعون لا يستطيعون الصفاء الخالص بحكم انغماسهم السابق، ولذا قال أشهر تلاميذ أبي حامد الغزالي وهو من أشهر تلاميذ الجويني أشهر تلاميذ أبي حامد الغزالي ابن عربي المالكي، يقول أبو حامد يقول عن شيخه أبو حامد بلع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأها، بلعها ثم أراد أن يتقيأها فما استطاع أن يتقيأها. ما معنى يتقيأها؟ يعني أن يخرجها أن ينبذها. فهذا حال هؤلاء. أبو حائل والمعالي يقول لقد خطت العلوم كلها وصيرت نظري بين تلك المعاهد فلم أجد إلا واضعا كفا حائرا أو قارعا سن نادم، لم أجد إلا متخير أو نادم. وكان يقول يا ليتني أموت على عقائد العجائز، على العقيدة الفطرية التي تكلمنا عليها اليوم. نحن نقول رضي الله عن البلادة مع الإيمان وغضب الله على الذكاء مع الكفر والإلحاد. ما دامت الفطرة صحيحة فنحمد هذا. نعم
طيب، ف ممكن ننتقل إلى الشيخ ناصر، يعني هذا أظن هو أخذ دور مهم في يعني انتشار ويعني
الشيخ كان يقول هذا.
نعم
الشيخ كان يقول وسمعت هذا منه مرات لما يموت الألباني الناس تعرف من الألباني، كان يقول هذه العبارة دائما لما يموت الألباني الناس تعرف من هو الألباني.
ما يرحم
الشيخ. نعم تفضل.
كيف تعتبرون أثره، يعني ما هو السبب أو ما هي الأسباب، هل هذا أكثر يعني شخصيته أم علمه أم سياقه؟ يعني
أنا أقول لك شيئاً، الذي يقرأ القرآن يجد أن لله سننا، وهذه السنن كالسنن المادية الملموسة في الأشياء، كأن أريد أن أخرج من هذا البيت أخرج من الباب لا أخرج من الشباك ولا من الحائط، سنة لله ما تتخلى. الله يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، الله رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول إن شانئك هو الأبتر، الذي يغضب يعني الذي لا يحب النبي لابد أن يكون أبتر مقطوع ولا يحب وينبذ، هذه سنة لله ما تتخلف. فالله عز وجل رفع فيما أحسب وأظن، والله حسب شيخنا الألباني رحمه الله أن الله رفعه بصدقه، كان صادقا وكان قوله وفعله سواء ولم يتخذ الدين مطية لتحقيق غرض أو شهوة أو عرض، ما اتخذ الدين هكذا. وكل من يصدق الله يرفعه، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا الأصل في حياة الشيخ. ثم الشيخ كان لا يعرف الكسل، كان جادا كالشعب الروسي، الشعب الروسي جاد، وداء العرب الكسل، والعرب بكسلهم شوهوا الإسلام. داء العرب اليوم الكسل. فالشاهد أن الشيخ كان جادا. فكان الشيخ لما كنت أطلب زيارة لأسأل عن مسألة ليحل بعض الإشكالات، فيكون الشيخ في البحث ويعطيني الموعد فأتكلم معه، فكان الشيخ في فترة الكلام يغمض عينيه مستفيدا من الوقت حتى يستفيد من قوة النظر لأطول مدة ممكنة. كان الشيخ يتكلم معي وهو مسترخي، يرتاح يسمع بأذنيه ثم يعطي الجواب وهو يرتاح ويغمض عينيه حتى أفرغ، ثم الشيخ يلبس النظارات ويعمل. فلما أريد أن أستدرك على نفسي، أكون قد نسيت سؤالا فأريد أن أسأل، الشيخ كان يلبس النظارات هكذا، فالشيخ يرجع يكتب، فلما أريد أن أسأل ينظر إلي هكذا وينظر إلى وراه هكذا،
بسأل عليك
ينظر، كأنه يقول لي خلاص أنا جاد وأنت لست بجاد في السؤال، كان ينبغي تجمع نفسك وأن تسأل وأن تكون جادا. الشيخ كان جادا، ولأنه كان جاد كان واضحا. ومن كان هكذا وصاحبه توفيق من الله وأخذ بمثل هذه الأسباب لابد أن يكون له شأن.
فهل تعتبرون يعني هل منهجه أم يعني دعوته أو مثل تختلف عن مثل السلفية في السعودية أم الأئمة الآخرين؟
زارني بعض أعلام طلبة العلم المعروفين الآن، تحتاج إلى سكر، يقول لك هكذا زارني بعض أعلامي طلبة العلم وطلب لقاء مع الشيخ ورتبت له لقاء، وأخبرني أن سبب زيارته أنه كان يقرأ الشيخ ابن باز، فقال الشيخ ابن باز له هنيئا للشيخ الألباني. الألباني عاش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عشنا مع كلام الفقهاء، فهذا أكبر فرق بينه مع لسان الشيخ ابن باز رحمه الله.
هذا فهمته، وأظن هذا مدخل جيد لي، وهذا فعلا يعني السؤال الرئيسي في بحثي وفي فكري عندما أفكاري وعندما أقرأ كتب الشيخ ناصر وكتب عنه. يعني كيف نعتبر السلفية بالنسبة للشيخ ناصر؟ خصوصا يوجد عبارة يعني السلفية هي الشيخ ناصر والشيخ ناصر هو السلفية.
لا يوجد فروق في السلفية كأصل، لكن قد يبرز توفيق من الله سبحانه وتعالى جانب من الجوانب على وجه أظهر على بعض العلماء أو في حياة بعض العلماء من الآخرين. الشيخ ابن باز رجل عامة يعرفه كل الناس، ورجل دولة يعني مفتي الدولة. الشيخ ابن باز لا يعرفه، الشيخ الألباني لا يعرفه جيرانه، لا يعرفه إلا القلة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان رجل علم ورجل بحث، وليس برجل عامة، ليس الشيخ رجل عامة، فهو وجه دعوته لأصحاب العلوم. ولذا الشيخ الألباني كلما ثارت مشاكل علمية يرجع إليه. الشيخ ابن باز مع مضي الزمن أظن أن الذي سيبقى من ذكرى مشايخنا الكبار الشيخ ابن باز الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى التلاميذ، وسيبقى أيضا الخبر الطيب في ممارسات والقدوة العملية، لهم قدوات ولهم مواقف حسنة طيبة من كرام ومن صدق ومن عبادة ومن 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 أي نعم. فكل الله عز وجل أبرز على يدي شيئا، يعني كان كل دعوة واحدة، لكن الذي كان ظاهرا على كل منهما شيء ظهر الشيخ الألباني غير الذي ظهر الشيخ بن باز. طلبة يحتاجون إلى اجتماع الشيخ الألباني واجتماع الشيخ بن باز حتى يكون عنده علم ويكون عنده خلق وتربية. علوم والأصول العلوم وتقريرات العلوم لا يلزم منها أن تنشئ رجلا ذا قدوة، قد تصحح المفهوم لكن لا تصحح السلوك. السلوك يحتاج إلى قدوات، فهناك تكامل بين المشايخ، العلاقة بينهما تكامل، والكل ركز على شيء، فهذا وهذا وهذا بناء دعوة واحدة، لكن هذا ظهر على يدي شيء، هذا ظهر على يدي شيء، وهذا ظهر على يدي شيء. كما أنهم يختلفون في ألوانهم وأطوالهم ولون بشرهم، اختلفوا أيضا في ما ظهر على يدي.
لكن في مسائل يعني في هذا يعني نقطة، يعني هم اختلفوا أيضا في ليست عقدية لكن أشياء، يعني مثلا أعرف مثلا في خلق الله وآدم على صورته، يعني في اختلاف بين الشيخ ناصر وابن الثيمين ما معنى صورته.
أي من خلاف؟
أظن لا أعرف يعني من قال ماذا، لكن أظن واحد قال أن هذا صورة الله سبحانه وتعالى، وواحد قال أن
صورة، يعني أن تخوض بابا إن لم تتقنه واسم صبرك عليه لا تحسبه، إن لم تتقنه لا تحسبه. فالمشايخ لم يختلفوا إلا في ألفاظ وليس في حقائق الأشياء. فشيخنا الألباني رحمه الله هي المسألة العلمية العقلية حدها ومبحثها هل نثبت صورة لله أم لا. فشيخنا الألباني يقول أنا أثبت الصورة من حديث جابر في صحيح مسلم فيأتيهم الله في صورة، ولا أثبته من حديث إن الله خلق آدم على صورته. هم يقولون نحن نثبت الصورة من حديث إن الله خلق آدم على صورته. المعتقد في المآل واحد، لكن هل هذا الدليل الجزئي يصلح لمثل هذا المعتقد أو لا يصلح؟ هذا وقع خلاف، هذا أمر طبيعي. أنا وإياك متفقون أن هذا البيت بيتي وأن اللقاء عندي، فأنت تأتي من ذاك الشارع وآخر يأتي من ذاك الشارع، فاللقاء واحد. فالشيخ الألباني لا يخالف إخوانه العلماء في إثبات صفة الصورة، لكن يخالفهم أن دليلا ما من الأدلة هل يصلح أن يكون هو لإثبات الصورة أم لا يصلح؟ هذا الخلاف، وهذه تدقيقات العلماء، وتدقيقات العلماء لا يعرفها إلا من كان مثلهم. أما أن يكون هنالك بعض، سامحني بالكلمة، بعض الحمقى من الطلبة من هؤلاء وهؤلاء فيجعلون المشايخ مختلفين، هذا مرض. ونقول لهم أسود يتصارعون عن الحلبة وأنتم جبناء، ابتعدوا عن الحلبة، ليس لكم هذه الحلبة، هذه الحلبة ليس لكم. نعم،
أنا نقشت في هذا الموضوع مع الشيخ أبو أحمد في السيارة، لكن نفس النقاش، يعني اليوم إذا واحد يريد أن يدرس حديثه مثل هذا في شبكة مثلا، يدخل الشبكة،
لا يصلح الشبكة،
لا
يصلح أبدا،
لكن إذا
استفاد منها لكنها استفادوا منها لكنها لا تصلح لتقليل الحقائق.
بس يوجد، لا يمكنك أن تدخل إلى يعني حوار في علم الحديث إلا من باب الشيخ ناصر، لازم يعني أنا أعرف أن كلمة مذهب ليست مناسبة لي السلفية، لكن من هذا الباب هل توجد سلفية علمية، ومن هذا يوجد يعني سلفية كمذهب يعني علمية؟
سبق أن بينا ما هو السلفية، وسبق أن بينا أن السلفية في مراحلها الأولى هي نشأت بعد أن وجد التقليد الأعمى، وبعد أن كان العقل رقا، فالسلفية حررت العقل من مألوف، وميزت أن هذا مألوف ألفه المسلمون وليس من الدين، وهذا من الدين. فالسلفية كان أول عمل وكان أول عدو لها، عدو المألوف وعدو التقليد وعدو قبول الممارس على أنه من دين الله. ما ورثناه من الدولة العثمانية، ما ورثناه من الدولة العثمانية والممارسات جعل من دين الله سبحانه وتعالى بمجرد أنه مألوف. ولذا دعوة السلفية ميزت أن هذه عادة وليست عبادة، ليست هذا من دين الله، هذا طبع شعب ليس هذا دين. وهكذا. هؤلاء صدروا هذه الممارسات بطباعهم لا بدين الله جل في علاه. فأول عمل كان للدعوة السلفية أن حررت العقول. العقل كان رقبا كان عبدا، فحررت العقل وأبرزت وأفرزت ما يسمى بقواعد الاستدلال الصحيحة. قواعد الاستدلال أمرها على أمرين. الأمر الأول أن يكون النص صحيحا حتى أثبت، حتى أنسب للدين ما هو منه، فالأحاديث الضعيفة والموضوعة والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذت. وكان هذا عمل الشيخ في صنيعه وإثبات الأحاديث، ولا سيما أنه عاش في بيئة عجمية وألباني الأصل، وعاش في أول حياته العلمية في ألبانيا، ثم جاء إلى الشام وعاش في بيئة شبيهة بتلك البيئة التي ورثت الدين من أثر العثماني من شبيه كان مشترك بين ألبانيا وبين الشام، ولد أيضا صوفية. فاشتغل الشيخ والكبير جدا، ويعرف القاصي والداني والمحب والشاني والمحب المنغض، يعلم فضله في هذا العلم. هذا أمر من أمرين. الأمر الأول قواعد الإثبات تكون صحيحة من الدين، والأمر الثاني طريقة الاستدلال تكون صحيحة. طريقة الأصول استنباط الأحكام من الشرع تكون صحيحة. هذا يولد دعوة سلفية صحيحة. لا يوجد دعوة سلفية مذهبية. الدعوة السلفية تأبى الجمود والجحود. كان شيخنا الألباني يردد دائما مقولة من أحسن المقولات. كان يقول العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود. وكان لما في آخر فترة من حياته لما مرض فعرض على عدة أطباء، فكان يجد خلافا بين الأطباء في تشخيص الداء وفي طريقة الدواء. والشيخ ذكي جدا، فكان يقول خلافكم مثل خلافنا إحنا في مبينا العلم، خلافنا خلافكم سيان، لا فرق، أنتم تختلفون وتبحثون عن الحقيقة ونحن نختلف ونبحث عن الحقيقة، فأنتم لا تجمدون، غدا يظهر تحليل جديد ويظهر مذهب جديد، تتركون مذهبكم للجديد ونحن كذلك. كان دائما يقول الشيخ العلم لا يقبل همود ولا جهود. ما في علم مع جهود، ما أصبح علما. العلم دائما بحث، دائما الشيخ يقول العلم وبحث، العلم بحث.
وهذا أظن الفرق بين المنهج والمذهب، يعني أن تكون شيء يعني تمارسها،
هي اصطلاحات، هذه اصطلاحات. أنا لا أريد أن أكون في حواري معك لا أريد أن أكون حبيس اصطلاح، أنا أريد حقيقة الشيء، أنا أركز على حقيقة الشيء. فكلامك صحيح، هذا الفرق بين المنهج والمذهب.
متى تفكرون أن بدأت الدعوة السلفية في القرن العشرين؟
أما في القرن العشرين فصعب أن تقول متى بدأت الدعوة السلفية. لها ميزة أخبر عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي. فالدعوة السلفية لا تقبل الانقطاع حتى تقوم الساعة، لا يمكن أن تنقطع، لأن الحديث لا تزال طائفة من أمتي، فورثها جيل عن جيل. لكن يوجد للدعوة السلفية أعلام، وأعلام هؤلاء وأعلام هذه الدعوة يصبغون الدعوة بإبراز شيء من الإسلام في فترة على وجه أنقى وأصفى. فشيخنا أبرز التصحيح والتضعيف، لكن عدم وجود التصحيح والتضعيف لا يلزم منه عدم وجود الدعوة. الدعوة السلفية ليست قائمة على التصحيح والتضعيف. الدعوة السلفية تسع عوام الخلق، عوام المسلمين الذين لا يعرفون العلم ولا يعرفون حدثنا وأخبرنا ولا يعرفون الأسلام. فالدعوة السلفية كما قلنا هي دين الله النقي الذي أنزله الله على قلب النبي، ولذا هذا المفهوم ما انقطع أبدا، والقرون بينها تداخلات. أعلام الدعوة السلفية وجهود الدعوة السلفية الإصلاحية المعاصرة، الدراسات الأكاديمية والدراسات العلمية القائمة على استقراء ومسح يعني ضعيفة للأسف، ضعيفة وضعفها كبير، وقصر أبناء الدعوة في هذا الميدان وفي هذا المجال. هنالك أعلام في الدعوة السلفية كان لهم دور كبير. الدعوة السلفية كانت منتشرة في بعض البلاد على وجه مركز أكثر من بعض، فالدعوة السلفية كان لها حضور في الشام، حضور ضعيف، الشيخ جمال الدين القاسمي، الشيخ محمد بهدي البيطار. الدعوة في العراق كان لها وجود جيد، وكان تتمثل مثلا في الشيخ عبد الكريم الصاعقة والشيخ محمد تقي الدين الهلالي، والذي أصبح الشيخ تقي الدين الهلالي انتقل إلى المغرب وأصبح من المغرب رجع إلى بلاده وتحديدا رجع إلى فاس، وكان الشيخ التقي الدين الهلالي دور كبير في عولمة دعوة سلفية، لأن الرجل يتقن 8 لغات، ولأن الرجل كان كثير السفر والتطواف، والرجل تزوج امرأة ألمانية وكان قد أخذ الدكتوراه من ألمانيا سنة 1939 قبل الحرب العالمية، وذهب للهند وأخذ العلوم عند أهلنا في الهند، ثم رجع إلى بغداد وأصبح مدرسا في بغداد، ثم كاتب الشيخ ابن باز عند أول إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية فأصبح مدرسا في الجامعة الإسلامية، ثم ترك الجامعة الإسلامية وذهب للشيخ رشيد رضا في مصر. إلى رجل يعني هو طوف، التقى بالشيخ الألباني في الشام، ذهب إليه في الشام في سوريا وكان عنده فترة، والشيخ الألباني زار المغرب وزاره ونزل عنده في بيته. فهؤلاء الأعلام الكبار هم يعني اللي حركوا في ذاك الوقت، كان وسائل الاتصال ما كانت قوية مثل هذا الزمن.
فالوسائل كانت شيء يعني فرق بين يعني الوقت الحاضر وال.
بلا شك فرق كبير.
هل كانت تحدي معينة في الوقت الحاضر التي لم تكن؟
لو عيد السؤال وتكرم.
هل توجد تحدي أم
مشاهدات؟
تحديات أم
كثيرة التحديات
معينة لهذا.
أكبر تحدي للدعوة السلفية أن يتكلم عنها من ليس من أهلها، وهنالك في ضمننا أخطاء قاتلة حول الدعوة السلفية يتزعمها الإعلام، ولا ندري هل يتقصد هذا الخطأ أم هذا الخطأ بجهل وغفلة، ما ندري. يعني مثلا أنا سمعت من قريب لقاء صحفي مع بي بي سي العربية يقولون أن هنالك مظاهرات في طرابلس لبنان تزعمها التيار السلفي، وقالوا الكلام يعني، ثم أتوا بالمسؤول عن هذه المظاهرات الذي تزعمها فيقول، فتقول المذيعة على الناس أنتم سلفيون تبنيتم محاربة النظام السوري بالأحداث الجديدة هذه، وقمتم بالمظاهرات لأول مرة يظهر صوت خلاف سوري في المظاهرات. فقال لها مباشر، قال أنا لست بسلفي وما كنا بسلفي، قال كذا، قال يقول لها هكذا. وبقي اللقاء لمدة أكثر من أسبوع يتردد السلفيون يعملون، ويقول أنا لست سلفي وإحنا ما لست سلفيين، هم يقول السلفيون يعملون، سلفيون يعملون، سلفيون يعملون. الدعوة السلفية ليس هذا همها. الدعوة السلفية تؤمن بأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الدعوة السلفية لا تدعو للدولة المدنية. الدعوة السلفية لا تدعو للدولة العباسية دينية ولا للدولة الدينية الأموية. الدعوة السلفية تريد دولة دينية على منهج الخلافة الراشدة، ولكن بطريقة شرعية صحيحة بتربية وتصفية، ولا نتعجل الشيء قبل أوانه، ونعلم علم اليقين أن الله أغير على دينه منا وأن الله لا يبد أن يحقق هذا، ونعلم أننا إذ فهمنا إن بقينا نسير في الطريق ولم ننحرف نحن منصورون. وهذا علمنا إياه ربنا. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من مكة، خرجه الكفار من مكة إلى المدينة وهو يسير في الطريق والكفار يتابعوه وهو في الغار، الله يقول لا تنصروه فقد نصره الله وهو في الغار. فالذي يحمل المبدأ الصحيح ولا يتراجع عنه ولا يخضع للمغريات ولا يغير ولا يبدل ولا يتعجل هو منصور، ولا بد أن يصل. هذا معتقدنا في النصر.
هذا كلام جيد جدا. وهل هذا التكلم يعني عن السلفية من ليس من سلفية، هل بدأت هذا في وقت معين أم
هذا جهل؟ أكبر مؤامرة الدعوة السلفية أنها أن تسرد في أثناء الكلام مع الإخوان المسلمين ومع باقي الدعوات، فيجعلون الدعوة السلفية حزبا لها مؤسس ولها تاريخ ميلاد ولها غايات سياسية. هذا خلط وخط وغلط. ليست هكذا الدعوة السلفية. الدعوة السلفية منهج لفهم الدين، ليست دعوة سياسية.
لكن في نفس الوقت يعني هل تحتاج الدعوة السلفية لأئمة أم يمكن أن تكون لا تحتاج يعني فقط؟
هل تحتاج إلى
أئمة أم يعني قيادة يعني؟
لكن أئمة الدعوة السلفية أئمة ليسوا بمصنوعين، أئمة يقدمهم العلم الذي عنده علم، والعلم فضاح. وأحسن حسنات العلم أنه لا أمير في العلم إلا العلم. فالدعوة السلفية دعوة علم، فدعوة السلفية من يتقدم بالحجة والبرهان فهو إمام في هذه الدعوة. إمام الدعوة السلفية إمام غير متكلف يعرف بدلائله، لذا نحن عندنا أن الحق الذي نراه إنما هو بالدلائل لا بالقائل، ليس بالقائل، بالدلائل. أصحاب، نحن أصحاب مبدأ.
لا أنا أسأل أيضا، يعني سمعت من بعض الشيوخ أن كانت تغير بعد وفاة ثلاثة الشيوخ الكبار.
أعد لو تكرمت. أعد السؤال.
السؤال. نعم، سمعت من بعض من الشيوخ هنا أن أصبحت تغير في.
أصبحت.
تغير أم.
يعني بعد وفاة الشيخ الألباني والشيخ ابن تيمية والشيخ ابن باز تغيرت
الدعوة السلفية.
الدعوة السلفية بعد وفاة المشايخ الكبار.
إن يقبل أن تغير الدين تغيرت الدعوة. هؤلاء يفهمون الدعوة التي تتغير. إن قصد في الكلام، في كلام القائل تغيرت في تصورات بعض من لم يفهم هذه الدعوة فهذا واقع. وأما إن قصد، لا نريد معركة الاصطلاحات، وإما إن قصد أن حقيقة الدعوة تغيرت وأن إيمان بالدعوة تغير فهذا باطل.
أطل الباطل. الأول
الدعوة السلفية في أيام شيخنا في الأول ليس كأيامه في الآخر. في الأول كان العدد قليلا وفي الآخر كان العدد كثيرا. وبعد وفاة الشيخ كثر العدد وأصبحت الدعوة السلفية في التعبير السياسي اليوم رقما لا يقبل أن يتجاهله أحد. ولذا أنت موفق في اختيارك وأنت طموح كما قلت لك، لأنك أنت اخترت هذا الموضوع. الدعوة السلفية الآن رقم وسيكون لك شأن وستتكلم عن الدعوة السلفية. فأنا أرجوك رجاء كبير أن تفهم المسائل وأن تسأل عنها جيدا. وأنت الآن موجود بيننا تستطيع أن تفهم. بعد قليل لن تجد وقتا عندك ولن، والله أعلم تجد وقتا عندنا أم لا، وهل نكون أحياء أم أموات، لن تفهم وستبني بلا شك على ما ستسمع أشياء ومواقف. فافهم الأمور جيدا. افهم الأمور جيدا. في مغالطات كثيرة لا نريد أن ندخل في ما يسمى اليوم بمعركة الاصطلاحات. نريد أن نبين حقائق الأشياء. الأدعياء في كل العلوم موجودون، في كل العلوم في أدعياء، ولكن الأدعياء لا يلغون العلوم. البيوت مبدأ بيت. بعض الناس اتخذ البيت ممارسة الأمور لا أخلاقية. لا يجوز لي أنا أقول هذا يمارس تحت هذا البيت أمور لا أخلاقية، أنا لا أريد أن أسكن البيت. أنا المصيب وهو المخطئ، هو الذي يخرج من هذا. فالشاهد أن الأدعياء كثر. المهم أن تفهم الدعوة السلفية بكلياتها. فهل تغيرت الدعوة؟ الدعوة ما تتغير. الدعوة حكم على الألباني، والدعوة أكبر من الألباني، والدعوة أكبر من باز، والدعوة أكبر من عثيمين. ولو أن الله ما خلق ابن باز وما خلق ابن عثيمين وما خلق الألباني، الدعوة قائمة والدعوة باقية. فالدعوة من ليس هؤلاء هم حكم عليه، لكن هم أعلام وفقهم الله وأكرمهم بأن صدقوا الله في أخذ في فهم هذه الدعوة وفي إبراز حقائق هذه الدعوة.
نعم، لكن من شكل تاريخي، يعني شيء، يعني تغير الشيء، يعني مثلا ما حركة التكفير، ويعني سمعت من الشيوخ هنا يعني هذا يعني برزت في هذه الأيام خصوصا بعد وفاة الشيوخ الثلاثة، ويعني ليست الدعوة نفسها لكن الصعوبات والتحديات لها يعني برزت مع عدم الشيوخ، مع عدم القيادة.
هو بلا شك أن الدعوة السلفية يعني تسربلة بلباسها وتزيّد بزيّها وامتطى اسمها من هي بريئة منه، هذا نحن لا نشك فيها، أو من فهمها فهما مغلوطا، أو من فهمها فهما جزئيا. كل من يتعدى على تقريرات العلماء الكبار ويقدم بين أيديهم في مسائل الأمة، مسائل الأمة ليست الأفراد، مسائل الأمة للعلماء الكبار، من مبادئ هذه الدعوة أن المسائل الكبار للعلماء الكبار. الطالب يتكلم في مسألة تخصه، يتناقشون في مسائل التي تخص الأمة كلها لعلمائنا الكبار. فأول اعتداء على مبادئ الدعوة أن هؤلاء الجهاديين الذين يظنون أن الحضارة تقوم بحمل مسدس أو بندقية، وأن الصراع يكون بإطلاق يعني عبارة عن صديات من نار تقوم الحضارة، هذا فهم مغلوط لحقائق العلوم، حقائق الحضارات. صراع حضاري كبير ممتد، والصراع كبير أكبر من هذا. وهذا الصراع يعني لا تقام به الحضارة. أنا أقول وبصدق يعني أقوى الدول الآن أمريكا، كان أظن بوش كان أيام بن لادن، بوش وأوباما. لو أن أوباما قال لبوش، قال لبن لادن تفضل أحكم بالشر بدال بن لادن لا يحسن أن يحكم بالإسلام، لا يحسن، ليس عنده إمكانية أن يحكم. إذن ماذا صنيع؟ ماذا الضجيج؟ لو قال لك أوباما تفضل أحكم أمريكا بالإسلام، ما يعرف، ما يعرف. مسائل كبار ينادي بها صغار وخالف المنطق. فهذا تعدي على سنن الله، سنن لله جل في علاه حتى يتبلور الحق. لابد أن نمر في مراحل كبيرة كبيرة جدا. صراع قائم ولا يستطيع أحد أن يلغيه. صراع موجود، والصراع له أثار، والصراع له مراحل. والتعجل، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالشاهد أن هؤلاء التكفيريين تكلموا في مسائل الأمة الكبار وهم صغار، وهذا يخالف مبادئ الدعوة. نقول لإخواننا بكل بساطة، إيش ردنا على هؤلاء؟ هذه مسائل كبار ليست لهم. العرب عندهم مثل جميل، تقول العرب في مثلها: ليس هذا بعشك فادرجي. هذا الشغل ليس عملك، ابعد، هذا العمل مش عملك، ابتعد. فنحن نرد على التكفيريين بهذا. جل التكفيريين يعانون من أزمات نفسية وأزمات أمنية، فهم لا يعيشون في بيئة فيها أمن، فهم يبحثون عن بيئة تصطنع فيها الدماء، لأنه محكوم عليهم في بلادهم إما بالسجن أو بالإعدام أو فهم لا يعيشون في بيئة طيبة. فالنمط الحياة الذي ألفوه وعاشوه وينتظروه ليس نمط فيه هدوء وأمن وكلام باستقرار وبحجة وبرهان. وبالتالي هم مضطرون أن يعيشون في مثل هذه القناعات. هناك ملابسات عملت عليهم أن يعيشوا في مثل هذه القناعات. أنا أقول كلمتي وأقول حجتي ولا أبالي، وشرعي وديني يأذن لي أن أتكلم بما شئت وفق مبادئ والقواعد الشرعية. الحق حق والباطل الباطل. لكن أن يصبح هؤلاء يتكلمون باسم الدعوة، هذا كما ذكرت في السؤال الأول، متى يخرج الإنسان عن الدعوة السلفية؟ أنا ذكرت ثلاثة أشياء، هذا واحد منها. قلنا إذا خالف الأمور الكلية، قواعد الأصلية، كانت له قواعد أخرى تخالف القواعد. إذا أردنا أن نمثل على هذا، نمثل بهذه المسألة. شاب متهور جاهل، لو ممكن من الحكم لا يستطيع أن يحكم بالشرعي، يتزعم أن يريد الحكم. وكان شيخنا الله يرحمه يذكر في مثل هذا نكتة عن الأتراك، يقول: واحد تركي يحب الإسلام، رأى رجلا فأراد أن يجبره على الإسلام، فكان قويا ويحمل سلاحا، فأشهر عليه السلاح واستطاع أن يتمكن منه، ثم أراد أن يقتله، أن يقتله، وقال له: أسلم. فتحت ضغط السلاح وقوة هذا التركي، قال له: كيف أسلم؟ قال: ما أدري. قال: ما أدري. هذه القوة، ما فائدة هذه القوة؟ ما فائدة هذه القوة؟ الله المستعان.
فهل هذا نفس الصعوبة في كل دول، في كل بلد، أم يعني هذا خاص في أردن؟
هذه دعوتنا في الدنيا كلها من زمن محمد صلى الله عليه وسلم لقيام الساعة.
لكن هذا المشكلة يعني ما
المشكلة موجودة، تبرز بين الحين والحين. تبرز، لكن تبرز في جل بلاد المسلمين. وأنا أخبر وأعرف يعني الأشخاص الذين تبرز المشكلة عندهم في بلادنا الأردن. فكنت كان يجمعني أنا وبعضهم حي واحد، كنت أعيش اليوم في حي واحد. هؤلاء جلهم في ماضيهم كانوا لهم شلل وعصابات، عصابات نهب وسرقة واختلاس الأموال، فتابوا، وتابوا على شكل جماعات. يعني هو مثلا يكون له شلة 40-50 واحد، شلة باطل، يشربون الخمر ويسرقون الأموال ويعتدون، وعندهم جرأة وجلد وقوة بدن. ثم لما تاب الرئيس تاب كل المتبوعين. فهؤلاء شكلوا هذه الجماعة، وافق طبعهم الأول، فلم يتربوا لا عند العلماء ما فهم الدين. هو قبل أن يمن الله عليه بالتوبة كان مسؤولا ورئيسا، وبعد التوبة بقي مسؤولا ورئيسا، ما يقبل إلا أن يكون رأسا، لا يقبل إلا أن يكون رأسا. فجل هذا الصنف من هذا الصنف من هذا من هذه النوعيات. وكيف هذا يكون سلفي؟ وكيف هذا يكون؟ هؤلاء جلهم ما تعلموا. وأنك سألتهم يعني ماذا تتعلم، ماذا تحمل الشهادات، بعضهم لم يتجاوز المرحلة الابتدائية ما تعلم المرحلة الابتدائية، بعضهم لا يحسن أن يكتب، بعضهم لا يحسن استخدام الساعة، لا يعرف كم الساعة، ما يعرف الساعة. يعني هو عاش بيئة عجيبة وكان رأسا بباطل، رأس إزعر في الشارع.
فلماذا يتعلق؟
أنا أعرف هؤلاء، أعرف بعضهم معرفة جيدة. يعني بعضهم بعد تأسيس جيش محمد، لما مات شقيق أخونا يونس الدبوبي، قال ما رأيت ما وجدت من يغسله إلا فلان من مؤسس جيش محمد. قال فلما غسله أبقى بالملابس الداخلية، يعني ما يعرف كيف يغسل الميت. وهذا يريد يقيم دين وعنده الجيش يعمل جيش محمد إلى آخر. فهؤلاء جهال.
فلماذا ينسبون نفسهم إلى السلفية؟ يعني
لأنها بضاعة رائجة، ماركة عالمية. ماركة عالمية فينسبون نفسهم. هم يعتدون على ابن باز ويتهكمون به، يعتدون على الألباني، يعتدون على ابن عثيمين. كيف هم سلفية؟ هؤلاء آباؤنا. وجل أبناء الدعوة السلفية في هذه الأيام في العالم المعاصر، إما الألباني وابن باز وابن عثيمين، إما أبوه إن كانت الميلا مباشرا له، الأب الديني وليس الأب الطيني، الأب الطيني، وإما أن يكون تلميذا لتلميذ له. فجل أبناء الدعوة اليوم في العالم جلهم إما أن هؤلاء آباءهم أو أجدادهم، إما أب أو جد، جل هكذا. فرجل لا يأبى النسبة لهذا الأب أو الجد ثم يقول أنا من هذه الأهل الدعوة، شيء عجيب، شيء متناقض،
مثل البوذي غير مقبول. قال نفس الشيء، هو سلفي، هو قال هكذا،
هو يقول هكذا،
يقول لا.
لكن رجعنا إلى مشكلة التي سميناها مشكلة المصطلحات، معركة الاصطلاحات. نحن لا يغرنا اللفظ والاسم، نحن نبحث عن الحقيقة، يضرب الحقائق والمعاني ليست الأسماء.
وأظن هذا كلمة منهج يبين هذا، لأن لم تستخدمون يعني بمنهج السلف الصالح، لا يمكن أي واحد أن
هو من أراد أن يسوغ خطأه فبإمكانه أن يفعل هذا. كل واحد عنده غلط يستطيع أن يجد أن يلعب بالألفاظ.
نعم،
لعب بالألفاظ سهل، خصوصا مع الخلط الموجود اليوم في العالم العربي، فوضى كبيرة في العالم الإسلامي بالجملة، في فوضى كبيرة جدا. ونحن نقدر ونثني ونحب تلك الأنظمة التي تستطيع أن تميز بين الأصيل، بين الحقيقي والدعي. كانت مشكلتنا وما زالت مع قسم من الأنظمة كان يأبى أن يميز، كالنظام السوري، النظام التونسي قديما، النظام الليبي قديما، هذه أنظمة ما كانت تميز. فالنظام إذا ما ميز فكانت هناك مشكلة. الأنظمة التي تميز وتعرف وتقول هذا سلفي وينادي بالسلفية الحقيقية ليس بالاسم، وتعرف الدعي الذي هو ليس بسلفي، هذه الأنظمة نحن نرتاح معها وترتاح معنا.
فهل توجد هذه الدولة خارج السعودية تعرف كيف نعمل هكذا بشكل صحيح؟
الآن عدم التمييز له أسباب، عدم التمييز له أسباب. أحيانا طائفية تكون سبب، كسورية هم يحبون أن لا يميزون، عرفتهم يجعلونها فرصة. ولكننا ولله الحمد والمنة نعيش في بلاد من فضل الله علينا أن بلادنا تميز وتحسن، ولا سيما أن الشيخ الألباني كان بيننا، وهم سمعوا أشرطة الشيخ ويعرفون تقررات الشيخ ويعرفون تلاميذ الشيخ الحقيقيين، يعرفون من هو تلميذ الشيخ ومن هو ليس بتلميذ الشيخ.
ما تفكرون يعني أن السلفيين في مصر اليوم؟
ما لها السلفية في مصر؟ مصر وما أدركها من مصر. ما للسلفية في مصر؟ ماذا تسأل عنه؟
يعني هل هم يعني أنا أعرف أن منهج في تسفية وتربية ويعني تقيم دولة الإسلام في قلوبكم يقيمها في الأرض في أرضكم. فيعني كما أنا أرى حال اليوم يعني السلفيين في مصر يعني يقيمون يريدون أن يقيم دولة بشكل سياسي أظن. فهذا أظن يوجد تناقض مع أفكار السلف يعني العلمية.
مصر لم تحظى في الفترة الماضية بعالم كبير يعني عرف المنهج والعلم، فالحق توزع بين كبرائها، فلم يوجد الحق بأطرافه وأنواعه عند شخص واحد، والكبراء هم أقران بينهما يعني كالخيل بينهما سباق، والكل يركز على شيء دون شيء. ومصر كان عليهم ضغط شديد، يعني النظام كان في أيام حسني مبارك كان في ضغط على السلفيين، وكان الواحد منهم لا يحاضر كما ينبغي. فنشأت سلفية في ظرف صعب كما نشأت سلفية في ليبيا وكما نشأت سلفية في العراق. أيام صدام كانت الدعوة السلفية قوية، وفي أيام ليبيا الدعوة السلفية قوية، الدعوة السلفية في ليبيا قوية جدا خصوصا في المنطقة الغربية منها، وفي العراق الدعوة السلفية قوية. حتى في مناطق الشيعة كان في سلفية، يعني بعض أحياء يعني كان هناك خليط بين السنة والشيعة في العراق خاصة. فالشاهد لكن هذه السلفية سلفية مجزأة، يعني ليست سلفية واضحة المعالم من كل الجوانب لظروف يعني اعترتها تلك البلاد. فكل نشأ ببيئة أثرت فيه وأصبحت تأثيرات المشايخ الذي يدرس هي الصلة التي تكاد تكون الغالبة أو الوحيدة. فوجدنا بعد أن ذهب صدام وذهب القذافي وجدنا كتل في هذه البلاد، وهذه الكتل لها قناعات سلفية لكنها تحتاج إلى صقل، تحتاج إلى تكامل فهم. كذلك الدعوة السلفية في مصر، مصر هي الأصل فيها دعوة الإخوان المسلمين. دعوة الإخوان المسلمين قامت في مصر كما هو معلوم سنة 1914 وصبغت الشاب المصري صبغة قوية بالأمر يعني بالإخوان، وصبغت السلفيين بشيء من هذا. كثير من السلفيين لهم صلاة بالإخوان، إما صلاة شخصية وإما صلاة تنظيمية، يعني بعضهم كان هو أصلا إخوان أو له في بيئة يعيش فيها في الإخوان، فضلا عن الإعلام البيئة العام والإعلام العام يتأثر. وأكثر المدارس كانت طاهرة في تأثر بالإخوان، ولا أقول بالإخوان كاسم، الإخوان كمضمون وحقيقة، مدرسة السلفية الإسكندرية، مدرسة الإسكندرية كانوا متأثرين في هذا الباب. فنظموا عملهم أيام حسني مبارك، كان عندهم معاهد علمية، كان عندهم عمل منظم، سدوا ثغرة كانت موجودة عند بعض السلفيين الفوضى، بحكم أننا يجمعنا منهج فأحيانا تبتعد الأبدان تكون هناك فوضى يعني ليست بمحمودة. فالشاهد أن السلفية في الإسكندرية تأثرت بالإخوان تأثرا بدأ يبرد شيئا فشيئا، فلما انفك عنهم ذاك الضغط أصبح غلو في إبراز العضلات والقوة المصنوعة التي ليست هي حقيقية. فهذه الأعداد التي تنزل الشوارع التي تكون بمئات الألوف سببها طيب الشعب المصري، طيب الشعب المصري يتأثر، لكن الشعب المصري ما تربي تربية شرعية صحيحة تقيم دينا، فهذه فقاقيع ليس لها وزن، وهذا سبق للوقت وهذا استعجال، وهذا أمر ليست هكذا يقام دين الله سبحانه وتعالى. هذا تأثر بالإعلام، وهذا أثر من أثار الناس اليوم إلا من رحم الله قتلى أو صرع الإعلام، قتلى أو صرع معركة الإعلام. فهم خرجوا عن أصول الدعوة، خرجوا عن أصول الدعوة وخرجوا عن العمل الذي ينبغي أن يصب في الدعوة. هنالك عدد كبير بالمئات بل بالألوف من طلبة العلم المعروفين والمشايخ البارزين في مصر ما رضوا عن هذا العمل، لكن يرون أنه ليس من المصلحة إبراز هذا على الملأ العام. إبراز هذا على
فقه الأصول.
لا لا لا
جعل السؤال بينكم الشيخ الألماني والشيخ.
لا لا
أسف أنا سؤالين بس صغيرة. نعم. فهل في نهاية السلفية في مصر، هل هم نسميهم سلفيين أم لا؟
الله 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 توفي عبد الله.
نعم.
توفي جيرنا.
نعم.
توفي عبد الله.
ما فهمت. متصل بعت رسالة.
من؟
أبو عبد الله الموصلي. فتحي. بشأن مقررات الدورة، إيش درسه في الدورة؟
بس يا
ما. بتابع معه. إن شاء الله بتابع معه بيوم ضحى.
ظننت شيء آخر.
لا في شيء.
لا ظننت أخونا عبد الله تكو.
لا. في عندنا خبر؟
لا والله ظننت طيب. أنه خبر. ظننت هو خبر.
بس سؤالين بس، فهل نعتبرهم سلفيين في مصر أم لا؟
السلفية في مصر بناء على ما قررنا سابقا أن الحق يتجزأ، فنخطئ في شيء ونقبل شيئا،
بس في نهاية هم
السلفية. لكن هذا المنهج ليس هذا منهجنا في الإصلاح، هذا منهج الإخوان المسلمين، وهذا المنهج باطل وجد في بعض النفوس فنما وترارع فثوروا الرأي العام. كثير ممن مشى معهم من عوام الناس لا يعرفوا العلم ولا يعرفوا شيء، والتركيز على الرأي العام اليوم في الإعلام يقول الرأي العام وهم تصنعه الأحداث، تغير الحديث تغير الرأي العام، والذي يجري في مصر خطير حقيقة، الذي يجري في مصر خطير، والذي يجري في مصر هو نوع من أنواع التمكين للإخوان المسلمين. تمكين الإخوان المسلمين ممكن في المغرب كما معلوم، ممكن في ليبيا، وسيمكنون والله أعلم في سوريا، وسيمكنون في مصر. الإخوان المسلمين يقولون بكل وضوح أن دولتنا دولة مدنية وليست دولة يعني دينية، وهذا يستدعي منا أن نقرر وبكل ريحية أن الإخوان المسلمين حزب سياسي وليس حزبا دينيا، بدلالة أن الإخوان المسلمين فيهم من الأفراد ما هو مذاهب مناهجهم مختلفة تمام الاختلاف، واصطلحوا على أن يجمعهم اسم الإخوان، ولو أنهم تصارحوا فيما بينهم لكفر بعضهم بعضا، فهنالك عرق سلفي في بعض الإخوان، يعني منهج ومنهج عقيدة ونبات إخوان سلفي، بعضهم يرى وحدة الوجود والسلفي يكفر صاحب الوجود، فهذا الدلالة على أن المبدأ ليس مبدأ دينيا، الأمر عبارة عن حزب سياسي. وأنا فرحت كثيرا لما عملوا لقاء في بعض المحطات الفضائية وانتشر في جل المحطات مع مؤسس الإخوان المسلمين في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، فقال كلاما أعجبني جدا ويريت الإخوان يقولوه ويرددوه، فقال بعبارة صريحة واضحة، قال نحن لسنا حزبا دينيا، نحن حزب سياسي، قال هكذا، وهذا صحيح، ونحن نتمنى بأمنية غالية أنه لا يبقى الإخوان يلعبون بالدين، يقولون نحن ساسة، نحن ساسة نحب الله ورسوله، لا يقولون الله ورسوله، لا يقولون الله ورسوله، لا يقولون الله ورسوله، لكن يقولون نحن ساسة. لا، المشكلة عندنا أن الشباب الصغار يغترون بهم، شاب في مقتبل عمره مندفع، وهذا الاندفاع يحب أن يقوم دين الله، فيظن أن انتماءه للإخوان المسلمين يقيم دين الله، والإخوان المسلمين يستخدمون هذه الشباب بمثابة المطايا لتحقيق أغراض والضغط على الدول، فلو أن الشباب يعلمون أن هذا حزب سياسي مش حزب ديني، أنتم ممكنتم وغدا إذا أصبح رئيس الدولة اليوم أو غد أظهر هذا أظهر انتخابات الأمس واليوم غدا تظهر النتائج، إذا ظهر من الإخوان المسلمين لن يحكموا بالشرع، لأنه مش حزب ديني أصلا، وعدم حكمه بالشرع في هذه الأيام عقل منهم، لكن جمعوا بين المتناقضات، ولذا الإخوان متناقضون، الإخوان عندهم يعني لا يوجد عندهم ثبات بسبب أن أخذهم الأحكام ليس من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة يمتزان بالثبات تصلحان لكل البيئات، هم لا، هم يريدون أن يأخذوا من الكتاب والسنة ما يوائم مصالحهم. على أي حال بإيجاز، وحتى لا يتفرع الكلام، نحن نحارب قوة كل من أراد أن يحزب دعوتنا وأن يجعل دعوتنا حزبا، نحاربه بقوة. لماذا؟ ثبت في الصحيحين أن النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني وقاتل النفس، ثم قال صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة. فنحن نؤمن بالجماعة التي نقول لها الواحد منها إن خرجت منها كفرت. الإخوان المسلمين لو أننا سألناهم هل الذي يخرج منكم يكفر، يقولون لا. فنقول لهم النبي يقول تارك الدين فرق الجماعة، إذا لستم أنتم الجماعة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تتعلقون بالدين؟ أنتم ساسة. فهنالك عرق في من انتسب لهذه الدعوة، دعوة السلفية، يجارون الإخوان مجارات كما يقول علماء الاجتماع من السنن التي لا تتخلف، أن الصغير يجاري الكبير، وأن الجاهل يجاري العالم، وأن الأمة المغلوبة تجاري الأمة الغالبة. هذا سنن لله في الأفراد والمجتمع. فهناك انهزام أصلا وعدم معرفة بأصول الدعوة وعدم فهم لكليات الدعوة. هذا الخلل أفرز هذه المشاركة، فهذه المشاركة هي مظهر من مظاهر الخلل الكبير في جهل الدعوة. والزمن سيظهر هذا، نحن لا نتكلم بظن، نحن نعلم علم اليقين أن الزمن سيظهر عوار، سيظهر عوارا شديدا للإخوان وعوارا شديدا لهذه الثورات. فأكثر يعني شر أن نأخذ من أحكام الشرع ما يخص أحكام الجهاد ونسقط على هذه الثورات، هذا شر عظيم، هذا شر عظيم. للثورات بيئة معينة وسبب وقانون وضغط وفساد، هذا شيء آخر لا ينكر، وهذا شيء آخر نتكلم بميزان شرعي الله تعالى.
فهل من الممكن أن تكون سياسة أثرت برؤية سلفية بدون حزبية بدون
لنا سياسة في إيش عفوا؟
يعني التي أثرت تأثرت برؤية سلفية.
نحن سياستنا شرعية، السياسة الشرعية تحقيق المصالح التي تخص شعب الأمة، هذه مصلحتنا. ونحن نرى أن مصادر القوة في الأمة ينبغي أن تتحد ولا تفترق، ومصادر القوة في الأمة تكون في العلماء وأعوانهم من الخطباء والدعاة والوعاظ والأمراء والحكام وأصحاب الأموال. والأصل الحركة هذه كلها تكون توائم، وندعو إلى تكامل كل هذه الحركات، وأن يكون الحكام هم الذين يحسنون إدارة دنيا الناس، والعلماء يحسنون إدارة دين الناس، تعليم الناس الشرع، والخطباء والوعاظ والدعاة يكونون جندا للعلماء. فتكون الحركة بكل هالمراكز القوة حركة يعني متناسقة، ليست حركة يعني مختلفة. ونبتعد عن الفوضى ونعرف ماذا نريد، ونبحث عن واجب الوقت ونغلب الواجب الذي يمليه الوقت، ولا نعيش في دولة أفلاطون الخيالية المثالية. نحن بشر مخطئ ونصيب، وينبغي أن نستفيد من العثرات والأخطاء ونتعامل معها معاملة واقع صحيح، حتى يعني نعدل ونغير ونبدل لأحسن حال يمكن أن نصل إليه، حتى نعذر أنفسنا عند ربنا سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا. الحل نعم أظن
كان السؤال يعني واحد
بس، إذا عندكم فكرة عن مستقبل دعوة سلفية.
نحن ما عندنا فكرة، عندنا خبر عندنا خبر من كتاب ربنا من حيث نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة السلفية التي نؤمن بها هي دين الله الحق. فربنا يقول في سورة الحج مثلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، السبب هو الحبل، إلى السماء إلى سقف البيت، ثم ليقطع يشنق نفسه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. الله أغير على دينه منا، والله لابد أن ينصر دينه. وكل النبي يقول ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، كل ما يرتفع من الدنيا هذا قانون لله، قانون فتش الكون من أول ما خلق للآن لقيام الساعة سيبقى موجود قانون، كل شيء ارتفع من الدنيا لابد أن يوضع، روسيا ارتفعت وضعت، أمريكا ارتفعت لابد أن يوضع، كل شيء رفع لابد يوضع من الدنيا، أما الآخرة لا يمكن أن يوضع. الذي يغلب الآخرة ويغلب المبادئ ويكون صادق فلا يمكن أن يوضع. وهذا الصراع صراع حضاري، صراع حضارات، له تاريخ وله حضور وله وجود، وهذا الصراع الأيام دول، وهذه الأيام الله يداولها بين الناس، والأمور بين كر وفر وفي قواعد معينة، ونحن نقدر لماذا يجري تقديرا حسنا، لكن نحن لا نشك البتة أن البقاء للأصلح وأن البقاء لما يوافق الفطرة البشرية، وأن هذا الصراع الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه الآية تكلمنا عنها وفصلنا فيها في دروس التفسير، وظهر معنا بجلاء أن هذا قال الناس بعضهم ببعض، الله قد يؤيد الدين برجل ليس من المسلمين، قد يهدم الدين برجل من المسلمين. إذا قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس، ما قال المسلمين، فالدين ومبادئه كيف يقوم هذا ليس لنا، هذا لله جل في علا، هذا ليس لنا، هذا لله سبحانه وتعالى. احنا نقول لإخوانا دائما المهم أن نبقى نسير في الطريق، الطريق الصحيح، وألا تغرينا المغريات فتحرفنا، لا نتعجل الأشياء قبل أوانها، نعرف سنة الله الحقيقية في التغيير، لا يكون التغيير تغيير لفظ، يكون التغيير تغيير حقيقة وتغيير واقع. فالدعوة السلفية هي دعوة لله الحمد لله منتشرة في الدنيا كلها، وانتشارها يتزايد من يوم ليوم، لكن الخوف على هذه الدعوة أن لا يفهمها، أن لا يفهمها أصحابها فيقضون عليها. فبعض الناس أصواتهم يعني تصيح على الدعوة وتصرخ تريد سرعة الدعوة، وأعينهم قد تدمع حزنا على الدعوة، ولكن بأيديهم معول يضربون أصول الدعوة ويحطمون الدعوة. هذا الذي نخاف منه، الذي نخاف منه الجهل بأصول هذه الدعوة وعدم معرفة هذه الدعوة على أصولها وحقها. لذا الواجب على أبناء هذه الدعوة أن ينشروها وأن ينشروا أصولها وأن يعرفوا الناس بها. وأنت رجل أكاديمي الآن ولك دور في هذا الصنف، في هذه الرسالة لك دور تتحمله وتسأل عنه عند الله عز وجل.
ادعو الله له يا شيخ، ادعو الله له أن يهديه ويصلح صدره الإسلام.
وقريب إن شاء الله،
إن شاء الله
هو قريب. اسم الأخ يعقوب،
اسمه يعقوب،
يعقوب ما شاء الله،
اسم جميل.
مرحبا،
شكرا جزيلا،
حياك الله ورحمة، شكرا الله، جزاك الله خير يا شيخ، الله يأخذ وقتك.